الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومن جملة هذه المرجحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما، واستدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم. كان الكلام في المرجحات الخارجية التي هي مستقلة وكانت معتبرة بنفسها حتى وإن لم يكن هناك خبران، ولكن لم تكن معاضدة وموجبة لتقوية أحد الدليلين من حيث المضمون على الآخر. اللي من تلك المرجحات بهذه الخصوصية قلنا الأصل، من تلك المرجحات ترجيح دليل الحرمة على دليل الوجوب. يعني لو جاء دليلان أو خبران، أحدهما يدل على وجوب شيء والآخر يدل على حرمة ذلك الشيء، ولم يكن هناك مرجح من المرجحات الصدورية ولا جهة الصدور ولا المضمونية، قالوا بأن دليل الحرمة يكون مقدما ومرجحا على دليل الوجوب. هذه المسألة بالنسبة إلى الاحتمالين المجردين عن الخبرين، وهو دوران الأمر بين المحذورين. يعني لو كانت المسألة من باب فقدان النص أو إجمال النص، فدار الأمر في شيء مثلا اشتبه هذا الكافر بأنه هل هو كافر فيحرم دفنه مثلا، أو هو مسلم مثلا، هسه مو بالنسبة إلى الدفن، بالنسبة إلى التجهيز على الأقل، الكافر يحرم تجهيزه، ولذا كان مسلما شنو يجب تجهيزه. أو بالنسبة إلى دوران الأمر مثلا بين وجوب صلاة الجمعة إذا ورد خبر في وجوبها والآخر في حرمتها في زمن الغيبة، قالوا بأنه هذه المسألة مرت علينا وكان الأمر دائرا بين التخيير وبين تقديم الحرمة. الذين قالوا بتقديم الحرمة استدلوا بعدة وجوه مرت ردها المصنف كلها بالنسبة إلى الاحتمالين المجردين على الخبر. قالوا بأن الأمر دائر بين التخيير وبين تعيين الحرمة، فإذا أخذنا بالتخيير يمكن أن نأخذ بدليل الحرمة ونسقط دليل الوجوب، أو نأخذ دليل الوجوب ونسقط دليل الحرمة. فإذا أخذنا بدليل الوجوب وأسقطنا دليل الحرمة سوف نكون مخالفين للدليل الذي يدل على شنو؟ على تعيين الأخذ بالحرمة. فتحصل شنو المخالفة بالنسبة إلى هذه الدعوة، بخلاف لو قلنا بتعيين الأخذ بدليل الحرمة. فإذا كان هذا الدليل هو الصحيح فقد صادفناه، وإذا كان التخيير هو الصحيح أيضا لم نكن مخالفين للتخيير. واضح؟ لأنه التخيير يجوز الأخذ بأيهما، فنحن نأخذ بدليل الحرمة، فإذا التقويت الأخذ بدليل الحرمة تعينا لا يخالف دليل التخيير، ولكن لو أخذنا بالتخيير لكان في بعض الصور يخالف دليل الأخذ بالحرمة تعينا. فلذا نقول بأنه نأخذ ونقدم دليل الحرمة على دليل الوجوب، هذا فالدليل منهم من الأدلة. الدليل الآخر بأن الحرام هو يشتمل على مفسدة والواجب يشتمل على مصلحة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فلذا نقول بأنه ماذا؟ نقول بتقديم دليل والأخذ بدليل الحرمة. هذا الدليل. الدليل الثالث في كثير من مصاديق دوران الأمر بين الوجوب والحرمة نجد الشارع يقوي ويقدم دليل الحرمة، مثلا بالنسبة إلى الاستظهار على المرأة. مثلا في أيام عادتها، يعني قبل شروع عادتها بدأ الدم، فهي لا تدري هل هو حيض فيحرم عليها، تحرم عليها العبادة، أم أنها استحاضة فيجب عليها، تجب عليها العبادة. قال بأنها تستظهر، نعم، وتترك العبادة وتبني على أنها شنو؟ حيض. يعني شنو؟ يعني غلب جانب الحرمة. وكذلك لو انتهت أيام عادتها والدم مستمر إلى أقل من 10 أيام، لا تدري أن هذا الدم هل هو دم حيض فتحرم عليها العبادة، أم أنها دم استحاضة فيتجب عليها العبادة. هنا قال بأنها تستظهر وتترك العبادة إلى أن تستظهر أمرها. من هذه، أو مثلا لو دار الأمر بين المائع، سدخل وقت الصلاة وعنده ماء لا يعلم بأنه نجس أم طاهر، قال بأنه يتركه ويتيمم. نعم، يعني بنى على جانب الحرمة. فهذه الأدلة، طبعا الشيخ الأنصاري هناك رد هذه الأدلة كلها، قال بأنه بالنسبة إلى الدليل الأول البراءة عن التعيين، لأنه التعيين كلفة زائدة نشك بأنها موجودة أم لا، الأصل هو شنو؟ عدم هذه الكلفة الزائدة. بالنسبة إلى الثاني يقول إذا كان هذا الأمر صحيحا لكانت في الشبهة التحريمية مثلا أن نقدم الحرمة، إذا شككنا بحرمة التتن أو حليته، مع ما شنو إذا كان جانب الدفع المفسدة هو واجب لكان شنو يجب علينا أن نقدم الحرمة، ولا أحد يقول بذلك، يعني إلا الإخباريين اللي إحنا نختلف معهم. والثالث يمكن أن يكون الاستظهار بعد الانتهاء من العادة من باب الاستصحاب، نعم، استصحاب الحيض السابق، لذا نقول تترك الصلاة من باب الاستصحاب لا من باب تقديم الحرمة. أو إذا كان قبل الحيض وترددت بأن هذا الدم هل هو حيض أم لا قبل حصول حيضها، هنا بعد استصحاب ما موجود، يمكن أن يكون الشارع قد كلفها بترك العبادة واستظهار أمرها من ناحية قاعدة أخرى، كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وهذا يمكن أن يكون حيضا. فمن هذه الجهات قدم، لا من جهة أن الحرمة مقدمة على غيرها. فإذا هناك
لم يقبل هناك لم يقبل التخيير نعم ولا تعيين الحرمة لم يقبل هناك تعيين بأنه تقديم الحرمة على كل حال يقول هسه مهما كان رأينا هناك بالنسبة إلى الاحتمالين ولكن بالنسبة نعم يعني قدمنا هناك حتى لو قلنا بأنه تقديم الحرمة صحيح والتخيير لا يؤخذ به ولكن نقول إن هذا فقط في الاحتمالين وأما بالنسبة إلى الخبرين إذا تعارضا أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة نقول بالتخيير حتى وإن لم نقل بالتخيير في الاحتمالين لماذا؟ يقول لأن الدليل الشرعي ورد بكل وضوح أنه إذا تعارض خبران بالنسبة إلى الخبرين إذا تعارض الخبران ولم يكن فيهما مرجح لا من حيث الصدور ولا من حيث جهة الصدور ولا من حيث المضمون ففي هذه الحالة إذن فتخير وهذا وارد بالنسبة إلى تعارض الخبرين بعد هذا ماكو بشك بأنه مع التكافؤ من حيث المرجحات الرجوع إلى إلى التخيير لقائل أن يقول بأنه لا لماذا تقولون بالتخيير عندنا هم أخبار تدل على التوقف أرجه حتى تلقى إمامك فتتعارض أخبار الآمرة بالتوقف في التكافؤ مع أخبار التخيير يقول لا تعارض بينهما إنما التعارض المدعى قد يكون حاصلا في زمن حضور الإمام الذي يمكن للسائل أن يحضر عند الإمام فيتوقف إلى أن يحضر عند الإمام ويسأله عن الأمر ولكن في زمن الغيبة أصلا أخبار الإرجاء إلى لقيا الإمام لم يكن لها موضوع أصلا فلذا يبقى التخيير شنو من دون أي معارض أضف إلى ذلك أنه إذا فيه تعارض الخبرين اللذين أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة لو لم نأخذ بالتخيير لكان تشريع التخيير إما لغواً لعدم وجود مورد له أو يكون مورده نادراً وكلاهما لا يجوز كيف؟ نحن بالنسبة إلى المقرر والناقل لم نقل بالتخيير وإنما تمسكنا بالأصل بالنسبة إلى المبيح والحاضر أيضا تمسكنا بالشنو بالحاضر تمسكنا بالأصل زين فإذا كان هنا أيضا نريد أن نتمسك بالأخبار بالدليل الدال على الحرمة ونقدمه على دليل الوجوب بالنسبة إلى الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية ودوران الأمر بين الأقل والأكثر لا شك ولا ريب بأن أحدهما يكون موافقا للأصل أيضا هنا هم لا نقول بالتخيير سوف لم يبقى مورد للتخيير إلا بالنسبة إلى الأحكام الغير الإلزامية وهي شنو؟ الاستحباب والكراهية والإباحة وهذه موارد نادرة لا يمكن أن يكون التشريع بهذا الكم بالنسبة إلى هذه الأمور النادرة فإذا بكل بضرس قاطع المصنف يقول بأنه لم يكن المورد بالنسبة إلى تعارض الخبرين لم يكن المورد من باب هذا المرجح وهو تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب، بل المحكم هو التخيير. لذا يقول: ومن جملة هذه المرجحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما. طبعا شوف الكلام مو بس عن الخبرين، الدليل سواء كان خبرا أو كان دليلا ظنيا كما يتطرق له المصنف فيما بعد، مثل شنو؟ الإجماع المنقول مثلا، أو مثلا الشهرة الفتوائية، أو الأولوية الظنية، نعم، أو الاستقراء وما شابه ذلك. واستدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا، اللي احنا ذكرنا 3 أدلة منها في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم. واضح؟ والحق هنا يعني في تعارض الخبرين اللي هو محل حديثنا التخيير، وإن لم نقل بالتخيير في الاحتمالين. نعم، لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه، شوف، وإن لم نقل به في الاحتمالين، يعني وين؟ يعني في مورد عدم النص وإجمال النص، لا تعارض النصين. لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين. يعني لا مرجحات الصدورية ولا المرجحات الجهة الصدورية ولا المرجحات المضمونية، خصوصا مع عدم التمكن من الرجوع إلى الإمام الذي يحمل عليه أخبار التوقف والإرجاء. وكأنه جواب عن إشكال مقدر بأن أخبار التخيير حتى بالنسبة إلى تعارض الخبرين معارضة بأخبار التوقف والإرجاء حتى لقاء الإمام. يقول: لا تعارض في زمن الغيبة، بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا، في شنو؟ فيما إذا دار، يعني تعارض خبران أحدهما يدل على الحرمة والآخر يدل على الوجوب، نعم، وكان متكافئين، بعد الترجيح بموافقة الأصل اللي إحنا هناك شنو بالنسبة إلى المقرر والناقل، قلنا بالأصل المبيح والحاضر، قلنا نتمسك بالأصل، أضف إلى ذلك الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية أكو فد أصل موافق لها، إما واجب وإما غير واجب، وكذلك الشبهة التحريمية، وكذلك الأقل والأكثر اللي هو القدر، لأنه ينحل العلم الإجمالي إلى قدر متيقن بالنسبة إلى الأقل وشك بدوي بالنسبة إلى الأكثر، فينفى بالأصل. إذا أردنا حتى في هذا المورد إضافة إلى تلك الموارد نجري الأصل ولا نرجع إلى التخيير، لم يبق لها مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالة على التخيير عليه على ذلك المورد، كما لا يخفى على المتأمل الدقيق. الآن يريد أن ينبهنا على شيء، بأن نرجع إلى التخيير فيما إذا تساوى الدليلان من حيث القوة في المضمون، ولم يكن أحدهما أقوى مضمونا ودليلا من الآخر، ففي هذه الحالة نرجع إلى التخيير. إذا فرضنا أنه كل المرجحات الصدورية والجهتية والمضمونية كانت متكافئة فيهما. هل يجوز لنا أن نرجع إلى المرجح وهو شنو؟ الناقل والمقرر أو الحاضر أو الرجوع إلى الأصل، الأصل العملي؟ يعني هل يجوز الرجوع إلى المرجحات الخارجية من القسم الثاني أم لا؟ يقول لا يجوز، أبدا لا يجوز، لا الرجوع إلى الأصل العملي ولا الرجوع إلى شنو؟ تقديم الناقل على المقرر، ولا الحاضر على المبيح، ولا تقديم الحرمة على الوجوب. نعم، لماذا؟ لأن هذه الأدلة، هذه المرجحات صحيح أنها تقوي الاحتمال، ولكن لا تقوي الدليل والخبر. يعني شوف، الخبر الدال على وجوب شيء والخبر الدال على حرمة الشيء، حتى لو كان الأصل أو كان الناقل تقديمه على المقرر، هذا يقوي أحد الاحتمالين على الآخر، لا يقوي أحد الخبرين على الآخر. وإحنا نريد شنو؟ إحنا نريد مرجح مو بس يقوي الاحتمال، وإنما يقوي نفس الدليل، وهذا الدليل وهو الخبر لا يمكن أن يتقوى بأحد هذه المرجحات الخارجية من القسم الثاني. ليش؟ لأنه أخبار التخيير تكون حاكمة على جميع هذه المرجحات. بالنسبة إلى الأصل، بالنسبة إلى الأصل، لأنه موضوع الأصل هو الشك، والحال أنه التخيير جاي يعين الوظيفة. الرجوع إلى الناقل لأنه الإنسان لا يعرف وظيفته ماذا، فلذا يقدم، ولكن هنا ماذا؟ هنا جاي يعين الوظيفة بأنه هو التخيير، فلذا التخيير يكون حاكما، نعم، على جميع هذه المرجحات الخارجية، فلذا يرجع إلى الترجيح. إذن الخبران المتعارضان إذا تكافأ من حيث المرجحات الصدورية والجهتية والمضمونية، بعد من هنا نرجع إلى التخيير، ولا ننتظر أن نرجح بماذا؟ بالأصل أو بتقديم الناقل على المقرر أو الحاضر على المبيح وما شابه ذلك، لأن هذه الأمور لا تقوي أحد الدليلين وإن قوت الاحتمال. صح. نعم، هسه يريد أن يستدرك بأنه صحيح قلنا بالنسبة إلى تعارض الخبرين لم يرجع إلى هذه المرجحات الخارجية من القسم الثاني، ولكن إذا تعارض مو خبران، أحدهما يدل على الوجوب والآخر على الحرمة، إذا تعارض دليلان ظنيان آخران غير الخبرين، مثل شنو؟ مثل الإجماع المنقول، قام إجماع على وجوب شيء والإجماع الآخر على حرمة شيء. طبعا هذا الإجماع زين، ماذا نفعل معه؟ نشوف بأنه المرجحات بالنسبة إلى ناقل الإجماع، نعم، المرجحات صدورية موجودة، جهة صدورية موجودة، أحدهما مخالف للعامة مثلا والآخر موافق، مرجحات مضمونية. إذا لم يكن هناك مرجحات مضمونية ذاك الوقت نرجع إلى ماذا؟ إلى هذه المرجحات، نرجع إلى هذه المرجحات. نعم. طبعا شنو في هذه الحالة بالنسبة إلى الأدلة الظنية؟ إذا تعارضا لم نرجع إلى كمرجح، لأنه يكون على السببية. إذا الطرق الظنية، الأدلة الظنية كانت حجة من باب السببية وتعارضا، قلنا بأنه شنو؟ نرجع إلى التخيير العقلي. العقل يحكم علينا بالتخيير على السببية، ولكن على مذهب الحق وهو الطريقية نقول شنو؟ بالتوقف. هذا من ناحية شنو؟ القاعدة الأولية والأصل الأولي. ولكن عندما يتوقفان يتساقطان، فإذا تساقطا ذاك الوقت نرجع إلى أحد هذه المرجحات من الأصول، اللي هي شنو؟ من المرجحات الخارجية من القسم الثاني، ولكن لا يسبق عليها بأنها مرجحة، وإنما تكون مرجعا. واضح؟ لأنه بعد السقوط. إذن الاستدراك لع الشمل وين؟ إذا كان التعارض في غير الخبرين من الأدلة الظنية، مثل شنو؟ مثل إجماعين منقولين، أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة، أو شهرتين فتوائيتين. فإذا تكافأ من حيث الصدور وجهة الصدور والمضمون، إذا قلنا بحجيتها من باب الطريقية، الوظيفة هو التوقف والتساقط ثم الرجوع إلى أحد هذه المرجحات، ولكن في الواقع هذا لم يكن مرجحا الرجوع إلى هذا الأصل، وإنما يكون شنو؟ مرجعا. وأما إذا كان على السببية فالتخيير يكون تخييرا عقليا خارج عن ما نحن بصدده، احنا جايين نتكلم عن التخيير الشرعي.
صح.
لذا يقول: فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوة ولم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع، ولا يلتفت إلى المرجحات الثلاث الأخيرة وهو الأصل وترجيح الناقل على المقرر أو الحاضر على المبيح وما شاء، وكذلك تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب، لم نرجع إلى هذه المرجحات الثلاث الأخيرة الراجعة إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين، مع قطع النظر عن كون هذا المرجح مدلولا له، مع قطع النظر عن كونه، عن كون الخبر مدلولا له، أي لذلك المرجح. يعني يريد يقول بأنه هذه المرجحات صحيح تقوي مضمون أحد الاحتمالين، ولكن لا تقوي شنو؟ الخبر، بحيث يكون الخبر مدلولا لذلك الترجيح حتى يكون بقوته. لماذا؟ لحكومة أخبار التخيير على جميع هذه المرجحات الثلاثة، وإن قلنا في تكافؤ، وإن قلنا بها أي بالمرجحات الثلاثة في تكافؤ الاحتمالين لا في تكافؤ الخبرين. نعم، هنا جاء إلى الاستدراك. نعم، يجب الرجوع إليها، إلى هذه المرجحات الثلاث، في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية، إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض، ثم الرجوع إلى شنو بعد التعارض والتساقط. يعني نقول بالتوقف والتساقط، التساقط في التوقف يعني شنو؟ التساقط بالنسبة كل واحد إلى مدلوله. واضح؟ هذا هو معنى التوقف. يعني يسقط مدلول الخبر
نعم
عن دلالته، وكذلك ذاك
صحيح
مو بالنسبة إلى مو المضمون الخبر، مضمون الدليل الظني كتعارض الإجماعين المنقولين. فإذا توقفنا يعني الإجماع الذي يقول بالوجوب لا دلالة له نوقفها، والإجماع الذي يدل على الحرمة لا نقول بدلالته، نسقط الدلالة في مدلوله. فهذا هو معنى التساقط، فالرجوع إلى هذه المرجحات هي اللي ترجح أحدهما على الآخر، ولكن هذا في الواقع لم يكن مرجحان وإنما يكون مرجعا بعد تساقط المدلول. إنزين، إذن إحنا شنو صار كلامنا؟ أن التخيير أولا الرجوع إلى المرجحات من الصدور وجهة الصدور والمضمون في تعارض الخبرين، هذا أولا. إذا تكافأ الخبران ففي هذه الحالة نرجع إلى وين؟ إلى التخيير الشرعي. وأما بالنسبة إلى المرجحات الأخرى فلا نرجح بها أحد الخبرين أبدا. زين، وين مجال الرجوع إلى هذه المرجحات؟ في الدليلين الظنيين غير الخبرين.
نعم.
على القول بالطريقية، لأنه المراد منه التوقف، والتوقف يستلزم التساقط من حيث المدلول. نعم، ففي هذه الحالة نرجع إلى أحدى هذه المرجحات. إذن هذه المرجحات لم يرجع لها في تعارض الخبرين، هذه المرجحات الثلاث الأخيرة. الآن يريد أن يقول نعم، لو قلنا أنه حتى هذه الأدلة الظنية، الطرق الظنية كالإجماعين، قلنا بأنها أيضا يرجع بها إلى المرجحات الصدورية والجهتية والمضمونية من باب تنقيح المناط في الأخبار. صحيح أن الرجوع إلى هذه المرجحات ومع التكافؤ يرجع إلى التخيير إنما ورد في الخبرين المتعارضين، ولكن نقول المراد من المتعارضين أنه إذن فتخير، يعني كل دليل يكون معارضا مع آخر، مع غض النظر عن كونه خبر أو دليل ظني آخر، من باب تلقيح المناط. إذا قبلنا من باب تلقيح المناط فما نفعله مع الخبرين المتعارضين نفعله مع الإجماعين المتعارضين كدليلين ظنيين. ليش؟ لا من باب أنه الوارد هو فقط في تعارض الخبرين، ولكن من باب تلقيح المناط نسري هذا الأخبار العلاجية ومع التكافؤ التخيير إلى ماذا؟ إلى الدليلين الظنيين غير الخبرين، أيضا من باب تلقيح المناط. ولكن فيه تأمل، لأنه تلقيح المناط إذا عرفنا علة الحكم، وعلة الحكم لا نعرفها، فالوارد إنما هو في الخبرين المتعارضين، أنه ارجع إلى شنو؟ إلى أفقههما وأعدلهما. بعدين ما وافق العامة فاتركه، وما خالف العامة، وبالنسبة إلى المرجحات المضمونية وما شابه ذلك. لا يمكن معرفة المناط حتى نريد أن ننقحه. معرفة المناط، لذا يعبرون على أنه تلقيح المناط يحتاج إلى علم الغيب بمناط الحكم. وإن كان البعض وهو السيد المجاهد قال بذلك، قال بأنه نتعامل مع الدليلين الظنيين المتعارضين كالإجماعين المنقولين كما نتعامل مع ماذا؟ مع الخبرين المتعارضين. أول شيء نذهب إلى المرجحات الصدورية والجهتية والمضمونية، إذا تكافأ إذن نرجع إلى التخيير. شيخ الأنصاري يقول إذا كان هناك إجماع على ذلك فنقبل، وإذا كان الكلام فقط بالنسبة إلى الإجماع المنقول بخبر الواحد
نعم
فنقبله، إذا كانت حجيته من باب إفادته للظن الخاص لا بالنسبة إلى الظن العام. إذن إما قيام الإجماع، إما قيام الإجماع، وإما إدخال الإجماع المنقول كما قال به بعض، لأنه يعامل معاملة الخبر، لأنه الإجماع راح ينقلف الشخص المنقول بالخبر الواحد فيكون كالخبر الواحد بحيث يفيد الظن الخاص، يعني بالظن الخاص يكون حجة لا بالظن العام الانسدادي. إذا ثبت هذا الأمران نقبل تلقيح المناط، وإلا فلا، والظاهر أنه المصنف لا يقبل ذلك. نعم، لو قيل بالتخير مع التكافؤ من حيث الصدور وجهة الصدور والمضمون في تعارضها، أي تعارض الأدلة الظنية من باب تنقيح المناط، تنقيح المناط بينها وبين الخبرين المتعارضين، كان حكمها حكم الخبرين. لكن فيه تأمل كما في إجراء التراجيح المتقدمة في تعارض الأخبار. نعم، يعني تسرية التراجيح من الخبر المتعارضين إلى ماذا؟ إلى الدليلين الظنيين غير الخبرين. هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، وإن كان الظاهر من بعضهم عدم التأمل في جريان جميع أحكام الخبرين، وهو الرجوع إلى المرجحات أولا، ثم إذا تكافأ الرجوع إلى التخير من الترجيح فيها بأقسام المرجحات مستظهرا فيها. يعني شنو؟ يعني في الأدلة الظنية، من الترجيح فيها في الأدلة الظنية غير الخبرين بأقسام المرجحات، وهي الصدورية والجهتية والمضمونية، مستظهرا عدم الخلاف في ذلك، بأنه في كل دليلين متعارضين نرجع إلى ماذا؟ إلى المرجحات أولا، ومع التكافؤ نرجع إلى التخير. لا فرق بين تعارض الخبرين أو تعارض دليلين ظنيين إذا كانت حجيته من باب الطريقية. الشيخ الأنصاري يقول فإن ثبت الإجماع على ذلك، على تعميم الأخبار العلاجية إلى الأدلة الظنية، أو أجرينا ذلك، يعني الترجيح في الإجماع المنقول من حيث أنه خبر فيشبله حكم الخبر، فهو وإلا ففيه تأملون، إما أن يثبت الإجماع، وإما أن ندخل فقط الإجماع المنقول بخبر الواحد لأنه كالخبر. إذا قبلنا ذلك لأنه الخبر الذي ورد فيه أنه ارجع إلى المرجحات، وإذا تكافأ إذن فتخير بالنسبة إلى الخبر الحسي، والإجماع نقل الإجماع إنما يكون نقلا حدسيا وليس حسيا. الشيخ الأنصاري يقول ولكن التكلم في هذه الجهة قليل الفائدة، بأنه بالنسبة إلى الدليلين الظنيين إذا تعارضا نعالجها كما نعالج الخبرين المتعارضين أم لا؟ قليل الفائدة. ليش؟ لأنه غير الخبر اللي هو الدليل الظني الذي ثبتت حجيته بالظن الخاص، كل الظنون الأخرى، كل الأدلة الظنية الأخرى من الشهرة الفتوائية ومن الإجماع المنقول إذا قلنا بحجيتها، وبالاستقراء والأولوية الظنية وما شابه ذلك، كلها لو قلنا بحجيتها تكون من باب الظن العام، الظن المطلق، الظن الانسدادي، اللي في هذه الحالة لو تعارضا الظنان العامان المطلقان اللي من باب الانسداد، لو تعارضا، إما أن نقول بالتساقط. ليش؟ لأنه أحدهما يرفع الظن عن الآخر. إذا كانت الشهرة مثلا شهرة تدل على وجوب شيء وشهرة تدل على وجوب على حرمة الشيء، هذا الذي يدل على الوجوب يرفع الظن عن ماذا؟ الذي يدل على الحرمة. وكذلك لذا يشترط بعدم الظن بالخلاف. ففي هذه الحالة يتعارضان ويتساقطان بعد أصلا، إذا رجعنا إلى شيء آخر من باب المرجع لا من باب المرجح. وإما أن نقول أحدهما يكون أقوى من الآخر، ففي هذه الحالة الذي يكون أقوى ظنه يكون مقبولا والآخر يكون ساقطا، فيكون الباب يخرج عن تعارض الدليلين المتكافئين، بل يكون شنو؟ من باب الحجة ولا حجة. لذا التكلم بأنه هل نجري ونعالج الدليلين الظنيين بما نعالج الأخبار، هذا كلام قليل الفائدة. ليش؟ لأنه احنا غير الدليل الظني، الدليل الظني الذي ثبت حجيته بالظن الخاص هو منحصر بماذا؟ بالخبر الواحد. وأما باقي الأدلة الظنية إنما تكون شنو؟ حجة من باب الظن الانسدادي المطلق، ما عندنا غير هذا. بالنسبة إلى الأخبار الأمر واضح، بالنسبة إلى الآخرة أصلا تكون خارجة.
صحيح.
لكن التكلم في ذلك بأنه هل نتعامل مع الدليلين الظنيين كما نتعامل مع الخبرين المتعارضين، قليل الفائدة، لأن الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث إنه ظن مخصوص. بالنسبة إلى الخبر، آية النبأ اجت لنا وقالت بأن الخبر وإن كان ظنيا ولكنه حجة، ولكن غيره ما عندنا هالشي دليل عليه سوى الإجماع المنقول بخبر الواحد بناء على أنه شنو؟ داخل في الخبر. فإن قيل بحجيتها، أي بحجية هذه الطرق الظنية غير الخبر، فإن قيل بحجيتها فإنما هي من باب مطلق الظن، مثل الشهرة الفتوائية، نعم، ومثل شنو؟ مثل الاستقراء، مثل الأولوية الظنية وما شابه ذلك.
صحيح.
ولا ريب أن المرجع في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه، يعني شنو؟ من باب مطلق الظن إلى تساقط المتعارضين إن ارتفع الظن من كليهما، لأنه واحد يكذب الآخر، أو سقوط أحدهما عن الحجية وبقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظن عنه، بعد أن يخرج عن التعارض. هذا الكلام وين؟ بالنسبة إلى الطرق الظنية غير الإجماع المنقول بالخبر الواحد. الإجماع المنقول بالخبر الواحد حقيقة وعرفا لم يكن شنو؟ خبرا. ليش؟ لأنه الخبر إنما هو يكون شنو؟ عن الحس، وهذا خبر حدسي. ولكن التعليل الوارد في آية النبأ، نعم، يعني آية النبأ تشمل الخبر، والتعليل الذي جاء في الرواية فإن المجمع عليه لا ريب فيه، المجمع عليه سواء كان ماذا؟ سواء كان خبرا
أو غير خبر،
الدليل المجمع عليه. وكذلك الرشد في خلافهم، سواء كان الخبر في خلافهم فهو رشد، أو غير دليل الخبر، دليل ظني آخر غير الخبر كان في خلافهم أيضا يكون رشدا. فمن هذه الناحية نقول يكون مشمولا لل، يعني يكون الإجماع المنقول أيضا يعامل معاملة الخبر، لا لأنه خبر حقيقة بل لأنه مشمول لآية النبأ، لأنه النبأ يمكن أن يكون شنو؟ نبأ عن شيء، عن واقعة، نعم، ويمكن أن يكون النبأ عن اتفاق بالنسبة إلى شيء. وبعدين التعليل، العلة تعمم كما أنها تخصص، فإذا كانت العلة معممة تكون شاملة للإجماع المنقول أيضا. إذن الإجماع المنقول بالخبر الواحد يعامل معاملة الخبرين المتعارضين. فإذا كان عندنا إجماع منقول يدل على الوجوب، والآخر الإجماع المنقول يدل على الحرمة، ففي هذه الحالة نرجع إلى ماذا؟ إلى المرجحات الصدورية، نشوف ناقل الإجماع أيهما أعدل، أيهما أفقه مثلا، بعدين الجهة الصدورية وما شابه ذلك. بناء على هذا التعليل الذي يدخل بعض الأفراد، نقول كل ظن، كل دليل ظني دل حجيته من باب الظن الخاص يعامل معاملة تعارض الخبرين. وأما إذا كانت حجيته من باب مطلق الظن الانسدادي فلا، هذا بعد آخر ما نصل إليه. لذا يقول: وأما الإجماع المنقول فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور أو النصوصية جار فيه لا محالة. نعم، يعني أنه إذا كان أحدهما أخص من الآخر، نعم، الخاص يكون نصا فيقدم على العام. إجماعين منقولين، ليش؟ لأنه العرف يرى أن هذا الإجماع أقوى من ذلك الإجماع. وأما الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور فالظاهر أنه كذلك، أيضا يعامل معه شنو؟ معاملة الخبرين. وإن قلنا، هاي الظاهر الإن شرطية مو وصلية، وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفان، ليش؟ لأنه هذا إخبار عن حادث، والخبر اللي العرف يقول بأنه خبر هو الإخبار عن حس، فلا تشمله أخبار علاج تعارض الأخبار. واضح؟ إذا قلنا بأنه هذا لم يكن خبرا عرفا فلم يكن مشمولا للأخبار العلاجية الواردة في الخبرين المتعارضين. وإن شمله لفظ النبأ في آية النبأ لعموم التعليل المستفاد، هذا وإن شمله استدامة لماذا؟ فالظاهر أنه كذلك، يعني شنو؟ يعني أنه يرجع فيه إلى المرجحات الصدورية وجهة الصدورية. ليش؟ لأنه لفظ النبأ في آية النبأ يشمل الإجماع المنقول. واضح؟ بعدين ويدخل في نفس الأخبار العلاجية لعموم التعليل المستفاد من قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. المجمع عليه أعم من أن يكون خبرا أو دليلا ظنيا آخر كالإجماع المنقول. وقوله لأن الرشد في خلافهم، أي شيء إذا كان خلافهم يكون رشدا. صحيح أن المورد، نعم، المورد هو خصوص الخبرين، ولكن المورد لا يخصص الوارد. إذن لعد نرجع إلى تنقيح المناط ما نقبله. ليش؟ لأنه يحتاج إلى علم الغيب بالمناط.
صحيح.
ولكن من باب التعميم من باب تعميم العلة يمكن القول بأنه شنو؟ أن الإجماع المنقول بما أنه دليل ظني ولكن يعامل معاملة الخبرين المتعارضين. ومن هنا أي من عموم التعليل يصح إجراء جميع التراجيح المقررة في الخبرين في الإجماعين المنقولين بل في غيرهما من الأمارات التي يفرض حجيتها من باب الظن الخاص. ليش؟ لأنه إذا كانت من باب الظن الخاص التعارض بينهما يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم السقوط. عدم السقوط أول أكو مرحلة وهي المرجحات. ليش؟ لأنه صحيح أنه هذا الدليل لم يكن خبرا ولكن مشمول لتعليل أن المجمع عليه لا ريب فيه وكذلك الرشد في خلافهم. فإذا هذه النتيجة. ومما ذكرنا هسا احنا كنا نتكلم عن التعارض بين الإجماعين المنقولين. هسا لو صار التعارض بين الإجماع المنقول وبين الشهرة الفتوائية أفرض، يعني الإجماع المنقول يدل على حرمة شيء والشهرة الفتوائية تدل على وجوب شيء. هنا البعض قال بأننا نقدم ظاهر أنه الشهيد، نقدم الإجماع لأنه سنده عالي، نعم، بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية. والبعض الآخر قال بأنه لا، الشهرة الفتوائية نعم تكون هي المقدمة. ليش؟ لأنه قد يكون هؤلاء الذين اتفقوا على فتوى شيء قد عثروا على خبر لم نعلم به حسب الخلاف اللي موجود. ومما ذكر ما يظهر حال الخبر من الإجماع المنقول أو غيره من الظنون الخاصة لو وجد. هسه لو جعلنا الفتوى، لو جعلنا الشهرة الفتوائية مثلا حجة من باب الظن الخاص طبعا، وأما إذا كان الظن العام أو المطلق فلا يقبل. والحمد لله على ما تيسر لنا من تحرير ما استفدناه بالفهم القاصر من الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في باب التراجيح. رجح الله ما نرجو التوفيق له من الحسنات على ما مضى من السيئات، بجاه محمد وآله سادة السادات عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات، وعلى أعدائهم أشد اللعنات وأسوأ العقوبات. آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.